بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وقد جمع المؤلف رحمه الله بين الحق بين الحج والجهاد في هذا الموضع، لأن هاتين الشعيرتين لا بد لهما من أمير وقائد، فالحجاج لا بد لهما من قائد وأمير يحتاجون إليه في سفرهم وفي مناسكهم، وهكذا الجهاد لا بد له من أمير وقائد، فلهذا قرن بينهما. ثم لما تقدم في الدروس الماضية أنه الصلاة خلف البر والفاجر والصلاة على البر والفاجر، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم، بيّن هنا أن هذا الوالي المسلم إذا دعا إلى الحج أو دعا أو خرج إلى الحج أو دعا إلى الجهاد فإنه يخرج معه ويطاع في ذلك، ولو كان عنده شيء من الفجور ولو كان عنده شيء من المعاصي. وهذا فيه رد على الرافضة الذين لا يرون الجهاد حتى يخرج الرضا من آل محمد فيجاهدون معه، يقولون لا يجاهدون حتى يخرج الرضا أو يخرج المهدي فيجاهدون معه. وكما قال بعضهم أيضا فيه رد على بعض أولئك الذين يقولون لا يجاهدون إلا إذا خرج نبي فيجاهدون مع النبي. من الذي قال هذا؟ محمد الإمام، أنه ما سيجاهد إلا مع نبي، أو معنى هذا. فهذا رد على الرافضة ورد عليه. والحج فريضة على أهل الإسلام في كل عام، فرض كفاية. الحج على أهل الإسلام عموما فرض كفاية في كل عام، إذا قام به بعضهم سقط الإثم على الآخرين. وأما على سبيل التعيين فإنه فرض عين على كل مسلم مستطيع في العمر مرة. قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وأما في كل عام فهو فرض كفاية، لا بد من إقامة شعيرة الحج، فإذا تخلف المسلمون كلهم عن شعيرة الحج أثموا جميعا. والجهاد ماض مع ولاة أمر المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما شاء الله، وهو كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين. ففرض العين في بعض أحواله لا يحتاج إلى أنه لا يقوم به المسلم حتى يدعو إليه الوالي، بل يتحتم على المسلمين القيام به وإن لم يدعو إليه الوالي، كأن يهجم العدو على بلد أهل الإسلام فإنه يجب عليهم أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم وبلدانهم. وأما جهاد الطلب فإذا دعا إليه الوالي قد يصير عند ذلك فرض عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. وقد كان الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل أربع. كان الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أربع مراحل. المرحلة الأولى أن الله عز وجل نهاهم عن القتال وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا في العهد المكي لضعفهم وعدم قدرتهم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فهذا في المرحلة المكية والعهد المكي نهاهم الله عز وجل عن القتال وأمرهم بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العبادات. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في أول الهجرة فإن الله عز وجل أذن لهم في الجهاد إذنا عاما دون أمر ولا تحتم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولما بدأوا يكونون دولة الإسلام في أول أمرها أمرهم الله عز وجل، هذه المرحلة الثالثة، أمرهم الله عز وجل بقتال من قاتلهم والكف عمن كف عنهم، كما قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلما قويت شوكتهم وأقيمت دولتهم جاءت المرحلة الرابعة، وهي الأمر بالجهاد مطلقا وبغزو الكافرين، وأذن الله عز وجل لهم في ذلك بل أمرهم به. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الغزوات وبعث تلك السرايا كغزوة بدر وغيرها من الغزوات. فكان الجهاد على هذه المراحل الأربع. ثم إن الحج والجهاد ماض إلى قيام الساعة، لا ينقضهما شيء ولا يبطلهما، وإن وجدت المعاصي وإن وجدت المخالفات في ولي الأمر أو في من يقوم بالجهاد، فإن هذا لا يمنع من القيام بهذه الشعيرة العظيمة. والذي يريد جهادا مع أناس ليس عندهم مخالفة شرعية هذا قد يصعب عليه في هذا الزمان، قد يصعب عليه في هذا الزمان ولا يجد، ولكن يتحرى. أما أنه لا يريد إلا أناس على الصراط المستقيم يجاهدون فيجاهد معهم، وإلا ترك هذه الشعيرة وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا مخالف لما هو هاهنا. قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين وفاجر برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. وهذا فيه دليل أيضا، أو فيه إشارة أيضا، إلى أن ولاة أمر المسلمين هم الذين يقومون بالجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد أعداء الله. وللأسف أنهم تخلوا عن هذه الشعيرة، أو تخلى كثير منهم عن هذه الشعيرة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل، وصاروا يخضعون لأعداء الإسلام خضوعا شبه كلي، بل ربما لا يتحدثون في أنفسهم عن جهاد الكافرين إلا ما شاء الله. وقد أساء الفهم في هذه المسألة أناس كثيرون، فأناس فرطوا فتركوا هذا الأمر العظيم، وأناس أفرطوا وبالغوا حتى وقعوا في المخالفات الشرعية فجاهدوا من لا يستحق جهاده، وكفروا من لا يستحق ولا يستوجب تكفيره، فسفكوا الدماء ووقعوا في المخالفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أنه كما سمعت الجهاد ماض، لكن المقصود به الجهاد الشرعي القائم على أدلة الكتاب والسنة، لا على الهوى والعاطفة، لا على الهوى والعاطفة. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وكل الله عز وجل بالعباد ملائكة يحفظون أعمالهم ويكتبونها ويقيدون صغيرها وكبيرها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله هو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن والملائكة. قال: من الجن والملائكة. إذن فالله عز وجل قد وكل بالعباد الكرام الكاتبين، وجعلهم عليهم حافظين يقيدون الصغير والكبير والنقير والقطمير، وهؤلاء صنف من الملائكة، هذا عملهم وهذه وظيفتهم ويجب الإيمان بذلك. والملائكة أصناف، ومنهم من جعله الله عز وجل بهذا العمل، ومنهم من جعله لغيره، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهكذا قال الله عز وجل عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. فالله عز وجل جعل لهم من الأعمال الكثيرة، ومنهم من جعله في هذا العمل وهو كتابة أعمال العباد صغيرها وكبيرها. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وملك الموت لم يثبت في الأحاديث أن اسمه عزرائيل، وإنما هذه من الآثار الإسرائيلية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نص على ذلك الأئمة، ومنهم العلامة الألباني في شرحه وتعليقه رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمس أسماء، وهي جبريل وميكائيل، جبريل الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومالك خازن النار، ورضوان خازن الجنة. هذا على إثبات الحديث، وقد حسنه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وهكذا ابن القيم في حاد الأرواح وفي غيرها. وهكذا فهؤلاء هم الخمسة الذين ثبتت أسماؤهم في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في القرآن الكريم. واختلف في منكر ونكير، فقال بعضهم: هما وصفان، والصحيح أنهما اسمان، وقد ثبت الحديث بهما كما عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا جلس العبد في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر ويقال للآخر نكير. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه للطحاوية، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. فيضاف إلى هذه الأسماء الخمسة، ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن وصف، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، أو اسمان، إنما الوصف في رقيب وعتيد. نعم، على خلاف في ذلك هل هما ملكان أو لا. وقوله الموكل بقبض أرواح العالمين، ما جاء من الآيات حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الجمع بين هذه الآية في قوله توفته رسلنا وبين يتوفاكم ملك الموت. قال أهل العلم كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن ملك الموت هو الموكل بقبض الروح واستخراجها، فإذا أخذها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، أي فتقبضها الملائكة من ملك الموت، فيكون قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، باعتبار أنه الذي يقبض الروح ويستخرجها من الجسد، وقوله توفته رسلنا باعتبار أنهم شاركوا في ذلك حيث أخذوا الروح من ملك الموت. وهكذا جمع الشنقيطي في كتابه دفعها من الاضطراب وغيره من أهل العلم، فيكون الملائكة مشتركون، وكل الله بعض الملائكة بأخذ الروح من ملك الموت وهو الذي يستخرجها، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.